وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فالحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأتم علينا النعمة والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فهذا برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم فأكملوا العدة. في الأمس بينا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وبينا أن أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن العبادة لا يدخل فيها المؤمن إلا بيقين ولا يخرج منها إلا بيقين فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا أن لا نصوم رمضان حتى نرى هلاله أو أن نكمل شعبان 30 يوما كذلك تعبدنا أن لا نخرج من رمضان ونفي إلى العيد إلا إذا رأينا هلال شوال أو نكمل العدة 30 وبما أنه لم يتم رؤية هلال شوال البارحة فهذا هو اليوم الثلاثاء المتمم للثلاثين من شهر شعبان المتمم للثلاثين من شهر رمضان من عامنا هذا 37 و400 لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي ينبغي أن يعلم أولا أن هذه الليلة المقبلة ليست من رمضان فإذا غابت شمس هذا اليوم خرج رمضان ودخل شهر شوال يقينا لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما باتفاق المسلمين وإنما قد يكون 29 يوما كما حررنا ذلك تفصيلا بالأمس. فنقول على هذا هذه الليلة التي نحن مقبلون عليها بإذن الله هي ليلة عيد الفطر المبارك من عامنا هذا ليلة الأربعاء ليلة عيد الفطر من عامنا هذا. ما الذي يشرع من هذه الساعة إلى أن نخرج من المصلى؟ هذا ما نحاول أن نبينه في هذا اللقاء المبارك. إذا غابت الشمس يسن التكبير. لماذا يسن التكبير؟ لأن الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإكمال العدة إما أن يكون برؤية الهلال ولم يتم وإما بإكمال شهر رمضان 30 يوما وهو الذي نحن فيه. فإذا غابت الشمس تم الشهر 30 يوما فأضحى المؤمن مندوب إليه أن يكبر لقول الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شعائر الدين حقها أن يعظم الله عز وجل عندها ولا ريب أن صوم رمضان عبادة عظيمة والعيد شعيرة كبيرة جليلة من شعائر دين الحنيف. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد لهم أياما يلعبون فيها من أظهرها يوم كان يعرف عندهم بيوم بعاث ينشدون فيه ما وقع في يوم بعاث ويوم بعاث يوم مقتلة وقعت ما بين الأوس والخزرج يقال عند حصن اسمه بعاث. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أبدلكم الله بيومين خير منه وبين لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وقال غيره إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد من التكبير ليلة عيد الأضحى. والحجة في هذا النص القرآني لأن الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله فهذا نص قرآني حمله بعض أهل العلم على الوجوب والجمهور على أنه مستحب وهذه الليلة كما بينا ليلة عيد فأضحى لا يصلي فيها المسلمون صلاة التراويح وإنما يعود الإنسان إلى ما كان يألفه من صلاة الليل. فلا نقول إن هناك صلاة مخصوصة لليلة العيد ولا نقول إنها تهجر فلا يصلى فيها لكن الإنسان يحافظ على الوتر في سائر العام. فيصلي ما تيسر من الركعات ويوتر عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر صلى المؤمن صلاة الفجر جماعة ثم يغتسل لصلاة العيد، لكن الغسل لصلاة العيد وإن كان سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، يعني تضافر عمل المسلمين عليها، لكن وقتها ليس كوقت الغسل ليوم الجمعة. والمعنى أن يوم الجمعة ندبنا على الصحيح إلى أن نغتسل فيه، وقال بعض العلماء بالوجوب، لكن الوقت ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة واسع، فبإمكان الإنسان أن يغتسل بعد صلاة الفجر. لكن العلماء قالوا، وهذا من ما ذكره الإمام أحمد نصا، على أن الوقت ما بين صلاة العيد وبين صلاة الفجر التي قبلها ضيق، فقد لا يتسع فيه الغسل. يعني لو طالبنا الناس أن لا يغتسلوا إلا بعد صلاة الفجر لربما ضاق عليهم الوقت، فيجوز للمسلم أن يغتسل قبل صلاة الفجر فيصلي بغسله ذلك بطهارته تلك صلاة الفجر وصلاة العيد، وهذا من عدم التضييق على المسلمين. وقلنا نص بعض الأئمة عليه ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. ولئن كان الغسل في يوم الجمعة متأكدا فكذلك في يوم العيد، فما العيد والجمعة إلا عيدان، ولهذا يجزي أحدهما عن الآخر كما هو ظاهر عندما يجتمعان في يوم واحد وليس في عامنا هذا اجتماع. ثم إن الإنسان يتجمل بطيب الثياب، والدليل على جواز التجمل أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يكون أمير المؤمنين وهو في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مر على السوق فرأى حلة تباع، نوع من الثياب يباع، فاشتراه، وكانت تلك الحلة من استبرق أي من حرير، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابتع هذه تتجمل بها في يوم العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. من لا خلاق له، لأن هذه الحلة كانت من استبرق أي من حرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر القماش الذي حيكت منه الحلة، ولم ينكر عليه أنه يتجمل للعيد، بل قال العلماء مفهوم الحديث أن التجمل للعيد بالثياب كان مشهورا معروفا عندهم، ولهذا صنعه عمر وجاء بتلك الحلة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وما زال المسلمون منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتجملون ليوم العيد بالثياب الحسنة من غير نكير. صنيع المسلمين وسنة المسلمين وما ألفوه لا يجوز لأحد أن يخالف ما اعتاد المسلمون صنيعه. الله عز وجل قال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. على هذا يصبح بعد الاغتسال التجمل بأطايب الثياب، ثم يطعم الإنسان قبل أن يخرج إلى الصلاة. وقد مرت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة عيد الأضحى لا يطعم حتى يعود فيطعم من لحم أضحيته، وأما إذا خرج صلى الله عليه وسلم إلى صلاة عيد الفطر فإنه يطعم. لماذا يطعم؟ مر معنا أحاديث كثيرة أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. سن لنا منذ أن نسمع أذان المغرب ونستيقن أن الشمس قد غربت أن نبادر بالإفطار، نتعجل. فكذلك يوم العيد هو يوم الفطر الأول بعد شهر رمضان، فإذا صلينا الفجر حتى نشعر أنفسنا أننا في يوم فطر ليس في يوم صيام، فكما كنا نبادر بالفطر عند غروب الشمس، من باب أولى أن نبادر بالفطر في أول أيام شهر شوال الذي هو يوم العيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم تمرات كما في حديث أنس يأكلهن وترا قبل أن يخرج إلى المصلى، ثم يخرج المسلمون إلى موضع صلاتهم. وقد تضافرت وتواترت الأخبار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد في المصلى، يصليها أين؟ في المصلى، مع أنه صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصلوات الخمس في مسجده الذي بناه بيده مع أصحابه. الشافعي رحمه الله يروى عنه أنه قال: إذا كان المسجد الجامع يتسع الناس فالصلاة فيه أولى، لأن المساجد أحب البقاع إلى الله وأطهرها. وخالفه عموم علماء المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في الرد على قول الشافعي هذا، مع البقاء على فضل الشافعي وعلمه وجلالة قدره وصنيعه العظيم في الأمة علميا، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة العيد في المصلى وخلفاؤه من بعده، وهو عليه الصلاة والسلام لا يترك الأفضل مع قربه ويتكلف الأبعد مع بعده، ويتكلف الناقص مع بعده. وهذا الإجابة أو هذه الإجابة من الإمام ابن قدامة إجابة حسنة مبنية على أصل علمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أبدا أنه صلى أحد العيدين في مسجده. لكن قالوا إن الإمام إذا غلب على ظنه أن هناك من الضعفاء من لا يستطيع أن يذهب معه، يجعل نائبا عنه يصلي بالناس في المسجد الجامع، لكن هذا ليس عليه عمل الناس اليوم لعدم الحاجة. يخرج بصلاة العيد كل قادر، فهي شعيرة عظيمة من شعائر الدين. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنه أخرج لصلاة العيد العواتق والحيض وذوات الخدور. فالعواتق الشابة، الفتاة في أول شبابها جمع عاتق، والحيض معروف. وأما ذوات الخدور فالخدر مكان في البيت كانت المرأة البكر تمكث فيه قليلا ما تخرج، فتخرج في هذا اليوم لتشهد مع المسلمين صلاة العيد. فأما ذوات الخدور والعواتق فيشهدن الصلاة، وأما من كانت متلبسة بالمانع فإنها تبقى غير بعيدة عنهم، لا تشهد الصلاة بمعنى لا تصلي معهن مع المسلمين، لكنها تشهد الخير ودعوة المسلمين، تؤمن على دعاء الإمام إذا دعا. ومعنى ذلك أن الدعاء يومئذ من مواطن ومواضع وأزمنة إجابته صلاة العيد زمانا ومكانا، صلاة العيد زمانا ومكانا. يشرع والناس ذاهبون إلى المسجد إلى المصلى أن يجهروا بالتكبير، يشرع والناس ذاهبون إلى المصلى أن يشرعوا بالتكبير. مضى على هذا عمل المسلمين، ويؤيد حديث ابن عمر وغيره. كذلك تكون الصلاة قبل الخطبة، وفي هذا إذان أن الخطبة ليست بلازمة. تكون الصلاة قبل الخطبة، ويكبر الإمام فيها في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال. ويسن أن يقرأ الإمام فيها بسبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وإن قرأ باقتربت الساعة وانشق القمر وبصورة قاف، كذلك كل ذلك ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة بالناس يأتي موضع خطبته فيخطب في الناس، والسنة فيها أن تكون خطبة قصيرة، لأن الناس غير مطالبين بأن يشهدوها، بمعنى لو أن أحدا صلى وانصرف لم يأثم اتفاقا، لكن الأكمل أن يشهد الوعظ، وعلى الإمام أن لا يطيل، وعلى الناس أن يحسنوا البقاء مع إمامهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق النساء: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا كله يندب به شهود تلك الصلاة، شهود تلك الخطبة. وقد بينا أن صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين. صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، وإنما يأتي الإنسان إلى المصلى فيجلس حتى يأتي إمامه ثم يصلي وراءه. فإذا سلم الإمام وشهد المسلم الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء في ذلك اليوم بأن يكثرن من الصدقة، أوصى النساء بأن يكثرن من الصدقة. وهذا قد يكون عاما، والمراد أن يوم العيد يوم عظيم وقد سمي عيدا لأقوال عدة، وأكثرها أو أجملها ثلاثة. قيل سمي عيدا لأن الله عز وجل يعود بعوائده وأفضاله على عباده، وقيل لأنه يعود في كل عام، وقيل لأن السرور يعاود الناس في يوم العيد. والحق أن الثلاثة كلها قابلة أن تكون سببا في تسمية هذا اليوم بيوم العيد. وليس في الإسلام عيدان شرعيان إلا عيدي الفطر والأضحى، ليس في الإسلام عيدان شرعيان بمعنى يتعبد جميع المسلمين بها إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر أول يوم من شهر شوال، وعيد الأضحى هو العاشر من شهر ذي الحجة، وكلاهما شعيرة عظيمة من شعائر ديننا الإسلامي الحنيف. يشرع يوم العيد أن يظهر الناس الفرح والسرور والبهجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دونكم يا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. العيد ربما تلبس به بعض الناس فلم يجد فيه شيئا يحسنه لحادث مر به، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه شعيرة من الله بها على معشر المسلمين، لا علاقة لها بأحوال الناس وتجاربهم. لئن قال المتنبي بيته الشهير: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. ولئن قيل في المعتمد بن عباد: أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. فهذا كله ينبذ وراء الظهر ولا يقبل، لأن هذه حوادث شخصية تعلقت بأناس، لكن هذا العيد عيد فرحة شرعه ربنا عز وجل لنا ونحن جميعا معشر المسلمين يومها في ضيافة الله. ولذلك أجمع المسلمون على أن صيام العيدين محرم، فهذا يوم عيد ويوم فرحة نستقبله من هذه الليلة. فنحن الآن في عصر يوم الثلاثاء، اليوم 30 المتمم المكمل لشهر رمضان من عامنا هذا، فالإنسان يحمد الله عز وجل على النعمة، يشكره على العطاء، والشكر جاء في الآية نفسها: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأول الشكر أن تعلم أن ما أنت فيه من هذه النعمة إنما هو من الله عز وجل وحده، الله عز وجل هو الذي أبقاك حتى أدركت هذا الشهر، ثم الله عز وجل أعانك حتى صمته، ثم أفطرت على رزقه وفضله وخيره تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأنت الآن تنتظر أن تغيب شمس هذا اليوم فيكون الله عز وجل برحمته وفضله قد أتم عليك النعمة وأكمل عليك منته وصمت الشهر. فأرسل الله الذي رزقنا وإياكم الفرحة بتمام الشهر أن يرزقنا الفرحة الكبرى يوم لقائه. هذا والعلم عند الله عز وجل.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم عنوانه فأكملوا العدة. نأخذ الأسئلة التي وردتنا عبر موقعنا الراسخون في العلم، وقطعا جلها وكلها إما أن يتكلم عن أداب عامة أو يتكلم عما يخشى وقوعه. ومن أشهر ما يخشى وقوعه أو من أظهر ما يخشى وقوعه أن يأتي الإنسان المصلى إلى صلاة العيد فيجد الإمام قد فرغ من الصلاة، فيكون السؤال كما ورد في كثير مما أتانا: ما يصنع المؤمن إذا تعطل لأمر ما أو نام ثم حاول أن يدرك صلاة العيد فوجد الناس قد انفضوا عنها، ما الذي يشرع له؟ للعلماء في هذا أقوال، فبعضهم يقول يصلي 4 ركعات، وهذا بعيد جدا أن يرجح، لأن صلاة العيد نفسها إنما هي 2 ركعة، فإذا كانت صلاة العيد ركعتان، إذا كانت صلاة العيد ركعتين فكيف نطالب هذا المسلم بأن يصليها أربعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الذي ينبغي أن يعتمد أن هذا الحديث عام في جميع الصلوات ومنها صلاة العيد، فإذا الإنسان حيل بينه وبين صلاة العيد بنوم أو بغيره ثم أتى المصلى أو أتى المسجد وجد الناس قد فرغوا من الصلاة، فإنه يقضيها كما هي ركعتان، يقضيها كما هي، يعني يصلي ركعتين قضاء. هذا أكمل ما يمكن أن يقال في هذا الباب. وأما من قال غير ذلك فإنه إن شاء الله يمكن القول أن هذا الرأي مرجوح. كذلك من الأسئلة التي ترد: في من لم يخرج زكاة فطره إلى الآن، فنحن الآن ننتظر غروب شمس اليوم 30، وزكاة الفطر كما مر معنا يسن تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. لكن من رأى حال الناس اليوم يرى أنه من الصعوبة بمكان إخراجها في مثل هذا الوقت لضيقه، لكن مع ذلك الأكمل أن الإنسان أحوط لدينه وأبرأ لذمته أن يخرجها في عصرنا هذا قبل أن يذهب لصلاة العيد، حتى لا يضيق عليه الوقت. اللهم إلا إذا علم أن هناك فقراء هو على يقين أنه سيمر عليهم وهو في غدوه إلى صلاة العيد، أي بعد صلاة الفجر، فيدرك وقت الفضل فيؤديها فيه. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله، بل هو أكمل لمن استطاع أن يقوم به على الوجه الذي ذكرناه. هذا سؤال في الأدب، يقول: من القائل واتقي إنما أصل الفتى ما قد حصل، إنما أصل الفتى ما قد حصل؟ هذا شطر بيت من وصية قالها عمرو أو عمر ابن الوردي في وصيته لابنه، أبيات عديدة جاء فيها: ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن الماء اجتزاء بالوشل. ملك كسرى تغني عنه كسرة، أي كسرة من خبز، وعن الماء، أي ويغني عن الماء، اجتزاء بالوشل، يعني الشيء اليسير. وكذلك قال لابني في تلك الوصية اللامية الشهيرة: ازدياد العلم إرغام العدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل، وجمال العلم إصلاح العمل، أي أن العلم لا يجمل لا يكمل إلا إذا كان صاحبه الداعي إليه والمتحلي به قد قرنه بعمل. والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والقصيدة لامية شهيرة فيها الكثير من أبيات الحكمة: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. وهذا حق، قلما يخلو الإنسان من حاسد، قلما يخلو الإنسان من ضد، قلما يخلو الإنسان من أحد يحاول أن ينغص عليه أمره، يبتلى كل أحد بأحد. لكن الإنسان في مثل هذه الأحوال يغلب التغافل، كلما تغافل المرء كان أكمل له. بل إن ابن الوردي قال في قصيدته هذه: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ليس محمودا أن تظهر نباهتك في كل موقف ولا على كل أحد. والعربي يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وشوقي له أبيات في مثل هذا في بأيته، قال: سلوا قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتابة، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابة. إلى أن قال: أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابة، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب. فالإنسان يتغافل حتى عن الكلام المذموم الذي يسمعه ويراد به. والعربي الأول يقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت قلت ثم لا يعنيني، أي كأنني لم أسمح. والمتنبي يخلد هذا المعنى بقوله: أفي كل يوم تحت إبط شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكر. من الأسئلة التي وردت إلينا: ما الذي يشرع ونحن نودع شهر رمضان في عامنا هذا؟ نعمة الحياة وطول العمر نعمة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان إذا مد الله عز وجل له في العمر وأنسى له في الأجل فقد من الله عليه بمنة عظيمة. فإذا زاده الله عز وجل من فضله أن هيأ له الطاعة ويسر له أسبابها وأعانه عليها فقد تمت نعمة الله جل وعلا عليه. والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وهذه السويعات الباقيات من شهرنا هذا لو جعلها المؤمن في ختم القرآن إن لم يكن بعد لم يختمه، أن تكون في الدعاء والتضرع إلى الله قبيل إفطارك الليلة استصحب نعمة الله جل وعلا عليك، تذكر من هم في القبور حيل بينه وبين الصلاة والصيام، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الرجلين من قبيلة بني لما أحدهما تأخر عن أخيه وفاة عاما كاملا مع أن الأول مات شهيدا، فلما رآهم ذلك الصحابي أنه يؤمر بالثاني قبل الأول إلى الجنة تعجب، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: ألم يعش بعده سنة كاملة؟ ألم يصلي؟ ألم يصم رمضان؟ فجعل صوم رمضان مرجحا. وأنت قد من الله عز وجل عليك بأن شهدت الشهر، وأنت تقترب من نهاية الشهر وترجو الله أعواما مديدة وأزملة عديدة، فقبيل غروبك استقبل القبلة وارفع يديك واسأل الله القبول، وقل كما قال الصالحون قبلنا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كل أحد منا رجلا كان أو امرأة له حوائج، له حاجات عند ربه ولا يقضيها إلا الله، ولا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمته. المؤمن يلح على الله عز وجل في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي أكثروا من قول يا ذا الجلال والإكرام. والله ذكر هذين الاسمين، هذا الاسم العظيم في موضعين في سورة الرحمن. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في خاتمة السورة: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، إلى أن قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فيلح المؤمن، تلح المؤمنة على ربها في الدعاء: اللهم يا ذا الجلال والإكرام. ونحمد الله بما هو أهله من الحمد، ثم نصلي على نبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم نسأل الله مقرين له بفضله مؤمنين بعطائه، نحسن الظن بربنا نعترف بتقصيرنا: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتكون فرحة عظيمة أن أتم الله عز وجل لك الصيام، وأنت تستقبل إن شاء الله بعد عمر مديد وعمل صالح الفرحة الكبرى يوم أن نلقى الله. للصائم فرحتان: فإذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه، فرح بلقاء ربه. ولا يفرح بلقاء الله إلا من كانت له عند الله خبيئة من عمل صالح قد جعلها تسبقه تقدمه فيلقاها عند ربه جل وعلا. والله عز وجل يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: فمن وعدناه منا وعدا حسنا فهو لاقيه. فالمؤمن سيلقى وعد الله عز وجل لا محالة من العطاء والجنان، وهذا كله فضل من الله واسع يتأكد في هذه السويعات التي نودع فيها شهرنا من عامنا هذا. هذا أخ يسأل، هذا سؤال تاريخي غير السؤال الإيمان الذي مضى، أريد أن أعرف شيئا عن هشام ابن عبد الملك. هشام بن عبد الملك أحد أربعة من أبناء عبد الملك بن مروان تولوا أمر المسلمين، أي أصبحوا خلفاء، وهم على الترتيب الوليد وسليمان ويزيد وهشام، وكلهم أبناء عبد الملك ابن مروان الذي يعده بعض المؤرخين المؤسس الثاني للدولة الأموية، إذ أن المؤسس الأول لها معاوية كما هو معلوم. وعبد الملك ابن مروان ابن الحكم كان في سيفه رهق كما يقول الذهبي، ولي أمر المسلمين بالغلبة، ثم عاهد بالأمر إلى أخيه الوليد وأخيه سليمان، يعني سليمان أخو الوليد ابن عبد الملك، فولي الوليد، وربما حاول الوليد أن يجعلها في أحد أبنائه لكنه مات قبل أن يقضي ذلك، فولي الأمر بعده أخوه سليمان بن عبد الملك. فلما أراد أن يكتب ولاية العهد أشار عليه رجاء بن حيوة وكان وزيرا له أن يجعلها في عمر بن عبد العزيز، فقال له سليمان كيف أصنع بأبناء عبد الملك يعني بإخوتي، فقال اجعلها اجعلهم بعده، فصنع، فانتهى الأمر إلى أن ولي هشام ابن عبد الملك وقد حكم 20 عاما. وقد ذكروا أنه رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقلده عمامه، وأنه طوقه إياها 20 طوقا، فعبرت بأنه يلي أمر المسلمين لأن العمامة تيجان العرب، ويحكم 20 عاما، وقد حكم 20 عاما. ومن مثالبه التي وقع فيها أنه صلب زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن آبائه، صلبه قرابة 4 سنين، وهذا شيء شنيع بلا شك. المقصود أيها المبارك هذا جملة ما يمكن أن يقال عن هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف. نفي إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء فأكملوا العدة. السؤال الذي بين أيدينا قضية هل يشرع شيء من اللهو واللعب يوم العيد؟ وهذا السؤال يتكرر في كل عام، والجواب من حيث الإجمال نعم، والحجة فيه ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت وكان السودان تقصد الحبشة يلعبون بالدرق والحراب، فكنت ربما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام لعائشة أتشتهين تنظرين؟ فأقول نعم، ثم تنظر ما شاء الله له أن تنظر، ثم يقول لها حسبك، ثم تعود إلى بيتها. في هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن يوم العيد يختلف عن غيره، فيشرع فيه شيء من اللعب واللهو الذي يظهر به الإنسان الفرحة والسرور، لكن لا يتجاوز فيه الحد، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة أن تلعب بين يديه، بل قالوا حتى إن ذلك كان قريبا من المسجد، بل وأذن صلى الله عليه وسلم لزوجته وهو أعظم الناس غيره عائشة أن تنظر، وعائشة لم تقترب من الرجال وإنما كانت تنظر وهي واضعة دقنها على عاتق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يبدو تنظر إليهم وهم يلعبون، وهي أرادت أن تثبت الجواز ولا تعلق لها بذلك اللعب، ثم عادت. ودين الله عز وجل وسط ما بين المغالي فيه والمجافي عنه، والإنسان كلما اقترب من هدي الكتاب وهدي السنة كان أقوم دليل أقوم قيل وأوضح دليلا، كان أقوم قيلا وأوضح وأوضح دليلا، كما يؤيده الحديث الآخر من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها وأرضاها أن جاريتين دخلتا عليها في يوم عيد فأخذت تضربان بالدف كما جاء في رواية مسلم من طريق هشام وتغنيان بيوم بعاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الجهة الأخرى والتحف، فدخل أبو بكر لأن البيت بيت ابنته، فغضب عندما رأى الجاريتين تهنيان وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال دعهما يا أبا بكر فإننا في يوم عيد. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما أردت أن تغضب أباها، ففي غفلة منه يعني عندما التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام غمزتا الجاريتين فخرجتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجل مقام النبوة وأجل مقام الرسالة وموضعه صلى الله عليه وسلم في الأمة أن يسمع شيئا من هذا، لكنه لم ينكر على عائشة أن تسمع. وهذا كله مندرج فيما حرضناه آنفا من هذه الأشياء يرخص بها بقدر في أيام الأعياد والأفراح كما دل الشرع على ذلك والعلم عند الله. مما وردنا من الأسئلة يقول: ما الذي يشرع بين تكبيرات العيد؟ نحن بينا في اللقاء أن تكبيرات العيد المشهور عند العلماء من عدة روايات عدة جمعها العلماء بعضها إلى بعض وعليه عمل المسلمين أنه يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية من غير تكبيرة الانتقال، لكن لا نعلم نصا صريحا فيما يقوله الإنسان بعد ذلك. لكن لو سبح أو حمد الله فلا حرج، لو سبح أو حمد الله ما بين التكبيرة والتكبيرة فلا حرج، لكن كما قلت لا نعلم نصا صريحا نذهب إليه فنقول به أن ذلك مضت به السنة، لكن هذا هي أقوال للعلماء. كما اختلفوا في رفع اليدين، والأظهر أنه يرفع ترفع اليدان في كل تكبيرة، ترفع اليدان في كل تكبيرة، في تكبيرة الإحرام اتفاقا وفي التكبيرات التي بعدها، وكذلك في التكبيرات في الركعة الثانية لا ترفع في تكبيرة الانتقال لأن الناس يكونوا ساجدين ثم يرفعون، هذه من غير رفع يدين. ثم إذا استوى المسلم إماما أو مأموما قائما كبر 5 تكبيرات يرفع فيها يديه، ولعل هذا مندرج في قول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد جاءت الآية بالدعاء بعد ذلك، يعني بعد ختام رمضان، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا جمعنا هذه الآية مع ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء: وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، يتأكد ما حررناه آنفا من أن يوم العيد يوم مظنة إجابة الدعاء. بقي توابع يوم العيد. توابع يوم العيد هذه إن شاء الله سنحررها في حينها، لكن العيد في أصله عيد الفطر يوم واحد، لكن له توابع عرفية لا توابع شرعية، له توابع عرفية لا توابع شرعية. ما معنى توابع عرفية لا توابع شرعية؟ قد يصعب على المرء في أول أيام العيد أن يصل جميع رحمه، فيجعل بعضهم في اليوم التالي في اليوم الثالث، فهذا لا حرج فيه لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. لكنه لا نستطيع أن نقول إنها توابع شرعية، لأن لو قلنا إن هناك توابع شرعية فنحن نحرم بذلك المفهوم لو قلنا به صيام اليوم الثاني من شهر شوال، وهذا لا يقول به أحد، وهذا لا يقول به أحد. لكن نرى أن الإخوة الذين يرون صيام 6 من شوال أن لا يبادروا بالصيام من اليوم الثاني، أن لا يبادروا بالصيام من اليوم الثاني، لعل هذا أكمل، وإن كنت أقول جائز بلا شك، لكن الأكمل أن لا يبدأوا به من اليوم الثاني. والعلم عند الله، وهذه آراء فقهية قد تقبلها قد لا تقبلها، لكن المقصود هو الوصول إلى الحق. والاختلاف الفقهي في الفروع منذ أن كان الناس وهو قائم. كذلك من الأسئلة، نعود الآن إلى قضايا الأدب. يقول المعتمد بن عباد وقصته في العيد، هذه حررناها قبل قليل، لكن كما قلت أن الأحداث الشخصية لا ينبغي أن نستظلها ونأتي بها في أيام مثل هذا. المعتمد بن عباد رجل حكم، ثم كتب الله عز وجل أن تسلط عليه غيره، ثم أن تسلط عليه أدخله السجن، ثم تبدل الحال وتغير المآل، وشوقي يقول: كل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب. فلما كان في سجنه في أغمات دخل عليه بناته في أطمار بالية، فأحزنه منظرهن وتذكر ما مضى من أيامهن، فقال: افترت في العيد فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، إلى آخر الأبيات. لكن لا يحسن استجداء مثل هذه المواقف في أيام فرح وأيام سرور، مع إجلالنا لمن سأل هذا السؤال. قضية الصلة والجيرة والرحم هذه تتأكد في العام كله، لكنها تتأكد في أيام العيد لأن النفوس مقبلة، فأنت قد يكون بينك وبين أحد من حولك خصومة، قريبا أو جارا أو زميلا، نزغ الشيطان بينكما، الشيطان لا يلبث أن يصنع مثل هذا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لكن عندما ترى في نفسك هذا الإقبال وتلك الفرحة وهذا السرور بأن الله أتم عليك النعمة وبلغك رمضان وأدركت العيد، فاجعل من هذا مطية للوصول إلى قلوب من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والمسلم هين لين يأتي على نفسه رجاء ما عند الله عز وجل في الآخرة. وكلما انتصر الإنسان على هواه وعلى نزغات الشيطان كان أكمل مروءة وكان أقرب إلى الخير وكان أدنى من رحمة ربه جل وعلا. وليس في الفرقة بين المسلمين إلا الشر، ونحن نحتسب إلى الله عز وجل والمسلمون هذا حالهم، الاقتتال والاحتراب والفرقة، أن الله عز وجل يغيث أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغوث من عنده، وأن يجمع شملها وينصر جندها ويرد حالها ويجمع كلمتها ويعيدها من الفرقة ويعيدها من الشتات، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا. فالله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنفوس ما دامت مقبلة فرحة بالعيد فيجب أن يوظف هذا الإقبال وهذا الفرح إلى ما فيه صلاح المسلمين جميعا. فنرى من أغضبناه، نرى من بيننا وبينه نزغات شيطان، فنزدرف نقترب إليه، لأن النفس تغلب. فأنت لا تأتيه معتذرا، تأتيه لأنه يوم عيد، فإذا وصلته في يوم العيد لك حجة، لك مدخل. فإذا أتيته وقابلته وسلمت عليه وزرته قطعا ستجد لذلك أثرا في قلبه. الله عز وجل يقول وقوله الحق: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه أمور لا يطيقها كل أحد، ولهذا قال الله: ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أوتي حظا عظيما من محبة الله وإجلاله ومحبة المؤمنين، وأن يكون هواه تبعا لمراد ومحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا أخ كذلك، مسألة ما يمكن أن يقال، الكتب التي يمكن أن أقرأها في إجازتي هذه. الكتب كلما كانت متنوعة كان أكمل، كتبا في التفسير، كتبا في العقائد، كتبا في التاريخ، كتبا في الأدب، تجعل شخصيتك مجتمعة. فكلما تكلم الناس في مجال في فن ما أدليت بدلوك، لأنك متمكن منه. وهذا أكمل من أن لا يعرف الإنسان إلا تخصصا واحدا، يعني هذا أكمل عندما تكون مكتبتك متنوعة تقرأ فيها من أطايب الأفنان. هذا دار السلام ولله الحمد والمنة في عامه الرابع، وهذه حلقته 30. فاللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، أن تختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، واجعل ما قلناه في هذا البرنامج المبارك في عامنا هذا في شهرنا هذا من عامنا هذا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لي ولكل من كان معي في برنامجنا هذا، ويسر أمورنا واشرح صدورنا ومن بالخير والرحمة علينا. اللهم وفق رئيس الدولة ونائبه وأولياء العهود وشعب الإمارات جميعا لكل خير، واجعلهم مباركين أينما كانوا، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.